بين منا هو بفتح الشين المعجمة وإسكاء الجيم. قالوا وهو استقاط الخلق، وهو بمعنى الرواية الأخرى شن معلقة. وقيل الأشجاب الأعواد التي تعلق عليها القربة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يظهر حصر النووي نفسه في شرح أحاديث هذا الباب في كلام القاضي عياض رحمه الله. وفيما نعلم أن شرح الإمام النووي هو أول شرح مشرقي لصحيح مسلم، فعناية المغاربة منذ القدم بصحيح مسلم أظهر وأكثر من عنايتهم من عناية المغاربة أكثر وأظهر من عناية المشارقة في العناية بصحيح مسلم. فرواة الصحيح جلهم من أهل المغرب، والذين سبقوا بالشرح هم من أهل المغرب، وأكثر الشروح ظهورا إنما هو شرح القاضي عياض كمال المعلم الذي أكمل فيه شرح المازري، والمازري تمم شرحه على صحيح مسلم، إلا أن مباحث كثيرة فاتته فعاد عليه بالكرة فقال إكمال المعلم أكمل معلم المازري قاضي عياض. فجاء الإمام النووي فجعل نفسه حبيسة رهينة في مباحث القاضي عياض، وغير أحكام كثير من المسائل من فقه المالكية إلى فقه الشافعية، واستفاد بوضع التبويبات وهي منقولة من هنا وهناك وفيها نفس شافعي. فإياك أن تظن أن مسلما شافعي المذهب من خلال التبويبات التي تراها على الأحاديث، فإنها من صنيع المتأخرين، وإنها دخيلة على الصحيح، ولذا ظهر فيها عوار كما في أمثلة كثيرة أتى عدد لا بأس بها وسيأتي عدد آخر. الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ القاضي عياض، قال ثم عمد إلى شجب من ماء. زاد القاضي قال وفي رواية الخشني سجب بالسين المهملة لا بالشين المعجمة، قال وليست بشيء. ثم العرب يقولون سقاء شاجب أي سقاء يابس، فهي بمعنى ما مضى، الأمر الخلق القديم الذي مضى عليه الزمن حتى أصبح يابسا. هذه الأدوات التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الدنيا كأنه يستظل تحت شجرة ومودع لهذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله قوله ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع، كما سبق في الروايات الماضية احتبى ثم اضطجع حتى سمع نفخه ونفسه بفتح الفاء.
النبي قبل أن ينام ضم ركبتيه رافعا إياهما على بطنه، فاحتبى. ثم بعد ذلك اضطجع على جنبه فنام صلى الله عليه وسلم، وسبق ذلك محادثته مع أهله وضيفه كما يأتينا قريبا إن شاء الله تعالى. فلا تعارض بين الروايات، الرواية ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه مختصرا، لأن في الروايات الثانية احتبى ثم فيها التصريح باضطجاعه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقع مثل هذا الاختصار من الرواة. ثم احتبى لم ينم محتبيا، ونهجه صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء وفعله إياه يدل على أن النهي يكون لعلة، فعلة النهي حيث كان الاحتباء مظنة كشف العورة. إذا لم يكن الإنسان يلبس السروال تحت قميصه تحت ثوبه، فإن احتبى فشمر الثوب فظهرت العورة فهذا الاحتباء مكروه. وأما إن أمن الرجل باحتبائه بأن يرفع ركبتيه إلى جهة صدره فإن أمن كشف العورة فهذا الاحتباء لا خرج فيه، كنهيه صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على ظهره في المسجد وأن يجعل رجله فوق الأخرى. فقد ثبت النهي في الصحيحين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد، وهذا يدل على أن النهي معلل حيث كان ذلك مظنة كشف العورة. فإذا أمنت كشف العورة فيجوز للإنسان أن يحتبي، ويجوز للإنسان أن يستلقي على ظهره في المسجد وفي مجامع الناس وأن يرفع رجله فوق الأخرى، فهذا أمر لا حرج فيه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعله كالاحتباء. والواجب حتى يؤخذ الحكم فلا بد أن نجمع بين الفعل والقول، وفعله وقوله توأمان، فإن تعارضا وتعذر علينا الاجتماع قدمنا قوله على فعله، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات كثيرة، فوجود الخصوصيات جعلتنا نقدم القول الذي وجهه إلينا على الفعل المحتمل أن يكون خاصا به، وإلا فالأصل أن يؤخذ التشريع من فعله وقوله سيان، كقوله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة بالذكر شاتان، وعق عن الحسن بشاه، وعن الحسين بشاه، ففعله واحدة وقوله اثنتان. قال الشوكاني في النيل رحمه الله: من عق بشات فقد أتى بأصل السنة، ومن فعل اثنتين فقد أتى بكمالها. ففعله هو الأصل وقوله هو الكمال، والله الموفق. نعم.
صلى الله عليكم بعدين. صلى الله عليكم. سيارة هونداي 31,273 على 14. سيارة رينو 27,307 على 11. سيارة سوزو 37,628 على 41. قال رحمه الله تعالى: قوله فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، معنى أخلفني أدارني من خلفه.
وقع التصريح بذلك في رواية أخرى، قال ابن جريج في الجمهرة: أخلف الرجل يده إلى سيفه، أي عطفها ليستل سيفه، ومعناه كما قال الشارح أدارني من خلفه، أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فأخذ بيده. وقد وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى: فأخلفني فجعلني عن يمينه.
قال رحمه الله: قوله فبقيت كيف يصلي، هو بفتح الباء الموحدة والقاف، أي رقبت ونظرت، يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت.
أيضا للقاضي عياض في شرحه على مسلم، وكذا في كتابه العظيم الذي قيل لو وزن لو دفع في ثمنه وزنه ذهبا لكان قليلا، وهو المشارق، مشارق الأنوار، ضبط الألفاظ وبين اختلاف الرواة في الكتب الثلاثة المعتمدة عند أهل العلم في الصحيحين وطأ مالك، ذكر اختلاف الرواة في كل لفظة، وعرف بغريبها، وعرف بأماكنها، وبين الأوهام عند الرواة، ووقعت له جلة من المؤاخذات والاستدراكات. فجاء ابن قرقول في كتابه العظيم مطالع الأنوار فعدل عليه بهدوء دون أن يصرح بخطأه، صوب الخطأ. ولذا أكثر أهل العلم من النقل على ابن قرقول، مع أن أصل الكلام للقاضي عياض، هكذا صنع النووي في أماكن من صحيحه، وهكذا صنع ابن حجر في مواطن عديدة من فتح الباري، وغيرهما كذلك، كم من ملقن في التوضيح شرح صحيح البخاري وجماعة. أقول اعتنى القاضي عياض في هذا الموطن باختلاف الرواة، فقال فبقيت هذه رواية الطبري والهوزني، وأما رواية العذري قال فبغيت أي طلبت، ورواه أبو الفتح الشاشي فترقبت، وهكذا رواه البرقاني في صحيحه، فرواه البرقاني في صحيحه فرمقت أي نظرت، وأصح هذه الروايات فبقيت كما هي في الصحيح، فهذه أصح الروايات، وهكذا ضبطها الكافة من رواة صحيح مسلم. والمعنى هنا فبقيت أي رمقت ونظرت، فالاختلاف في ضبط الألفاظ والمعنى واحد، فرمقت منهم من صرح بها، فبغيت منهم من صرح بها، ومنهم من صرح فترقبت كما قلنا عن الفتح الشاشي، المعنى واحد، لكن أصح الروايات هي الموجودة في متن الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما.
لو أننا استعرضنا جميع ما ورد من الروايات في الباب وغيره لوجدنا ذلك واضحا، أنه لم يقتر ولم يسرف صلى الله عليه وسلم، وكان بين ذلك قواما، وهذا هو شأن الحق، فالغالب على الحق أنه وسط بين جاف وغال. والروايات التي في الباب قال لم يكثر وقد أبلغ، وفي رواية أخرى قال وضوءا خفيفا، وفي ثالثة قال فلم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، وفي أخرى فأحسن الوضوء، وفي حديث آخر فتوضأ دون وضوء، أي توضأ دون الوضوء المعتاد. ومضمون هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا أبلغه، أي أحسنه، أي أجاده وجوده، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكثر من استخدام الماء فيه ولا من التكرار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. وفي هذا الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. وأخطأ بعض الرواة فقال من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى أو ظلم، ورواية أو نقص لم تثبت ولم تصح، لأنه ثبت أن النبي توضأ مرتين وأنه توضأ مرة واحدة، ولذا أعلها الإمام مسلم في كتابه التمييز في القطعة المفقودة التي ليست هي في الظاهرية، وإنما نقل الحافظ في الفتح عن الإمام مسلم عن كتابه التمييز أنه أعل لفظة أو نقص، فالمراد هنا أن النبي توضأ وضوءا خفيفا لم يكثر فيه الماء، لم يسرف فيه ولم يقتر، جود وضوءه وقلل ماءه، فجود الوضوء وأحسنه صلى الله عليه وسلم، فلم يكرر غسل الأعضاء وإنما فعل ذلك مرة واحدة، والله تعالى أعلم. لم يكثر وقد أبلغ، هذه رواية من الروايات، لم يكثر وقد أبلغ وضوءا خفيفا، فلم يكثر من الماء، رواية أخرى، ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، لم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، هذا معنى قوله ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله عن أبي رشدين مولى ابن عباس، هو بكسر الراء وهو قريب، ومولى ابن عباس كني بابنه رشدين.
إذن مولى ابن عباس هو أبي رشدين، والمولى العرب تقول مولى من فوق ومولى من تحت، المولى من فوق السيد والمولى من تحت العبد، المولى من فوق السيد والمولى من تحت هو العبد. نعم.
قال رحمه الله قوله عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري، هو بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة، منسوب إلى حجر رعين وهي قبيلة معروفة.
الحجر حجر رعين وحجر أزد، وكلاهما من قبائل العرب المعروفة، ومحلها مصر وبلاد المغرب، ومن أعلام المصريين من حجر أزد الذي يقال عنه الحجري الأزدي الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله.
سيارة هونداي التي ذكرناها قبل قليل يا إخواني، سيارة هونداي 31273 على 14. قال رحمه الله تعالى قوله فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام، فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة.
الحاجة والمصلحة محصورة في السمر في العلم، محصورة في السمر في العلم، وللعروسين وللمسافر ومع الضيف وفي شؤون المسلمين، هذه أبرز الحاجات والمصالح التي أثرت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسمر غير السهر، السهر أن يسهر الإنسان مع نفسه، والسمر أن يحدث غيره، ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في شؤون المسلمين. فالسمر في الليل ما لم يضيع واجبا لا حرج فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر يحدثهم عن أخبار بني إسرائيل. وفي هذا الحديث فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله أي مع ميمونة ساعة ثم نام. نعم.
قال رحمه الله والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه كما سبق بيانه في بابه.
أما النهي عن الصلاة، أما النهي عن النوم قبل العشاء وكذلك عن السمر بعدها فهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم، الكراهية للنوم قبل العشاء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، هذا حديث ثابت في الصحيحين عن أبي بردة الأسلمي. وقال أهل العلم أن كراهية النوم قبل العشاء من أجل ألا تفوت الصلاة، فإن تيقن أنه يستيقظ وكان بحاجة إلى النوم فلا حرج في ذلك، كما أنه لا حرج في السمر بعد العشاء للحاجة والضرورة. وأما السمر بلا حاجة ولا ضرورة فهذا الذي كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أهل العلم يغالي في كراهية ذلك، حتى أن ابن معين كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطل بعد العشاء. والسمر كلما ضيع حقا ولا سيما في الليالي القصيرة في الصيف إن ضيع صلاة الفجر في جماعة ولعله يفوتها بالكلية عن وقتها فتشتد الكراهة فيه، ولا سيما إذا كان السمر بباطل. نسأل الله الرحمة والعافية. فجل سمر الناس إلا من رحم ربي اليوم في حديث فارغ وفي لهو وفي مشاهدات إن لم تكن من الفضول أو من التبقر والتوسع في المباحات فلعلها تكون في المكروهات أو المحرمات. إلا من حفظ بصره وسمعه وحافظ على وقته، وإلى الله المشتكى من ضياع الناس لأوقاتهم. فأوقات الناس تهدر كأنه لا ثمن لها، وينسى الإنسان أن حياته، إن أردنا أن نعرف الإنسان تعريفا حضاريا راقيا كما يقولون في اللغة الدارجة اليوم بين الناس، لا نجد تعريفا أحسن من تعريف الحسن البصري لما قال ابن آدم إنما أنت أيام. هذا أحسن تعريف حضاري للإنسان. الإنسان أيام، قال فإذا مضى يوم مات بعضك. فالإنسان الأصل فيه أن يحفظ وقته وأن يحفظ ليله. حفظ الليل يريح ويطمئن القلب ويجعل مجالا للصفاء الذهن وللخلوة بالرب عز وجل والاستيقاظ في الليل وإصابة نصيب من الطاعة والعبادة. ما أكثر ذنوبنا وما أخوجنا إلى أن نستغفر في الأسحار. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات ثم أوتر بثلاث.
هذه مما ينبغي أن يذكر أنها رواية حصين بن قيس الأزدي عن حبيب ابن أبي ثابت عن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وهذه الرواية معلة في مواطن حددها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التتبع، وذكر أن فيها سبعة أوهام. هذه الرواية خالفت غيرها في سبعة مواطن، لم يذكر الشارح إلا اثنتين إلا موطنين لم يذكر إلا موطنين وبقيت خمسة، فلعل الله ييسر سبحانه لذكرهما. نعم.
قال رحمه الله هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخلل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات.
إذن قال هذه الرواية خالفت الروايات الأخرى في أمرين، ذكر أمرين: أن النوم تخللهما، يصلي وينام يصلي وينام، وهذا مما انفرد به حبيب. والثاني عدد الركعات، فعدد الركعات ها هنا 11 وفي غيرها 13. الثالث أنها هنا قال ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، فالركعات التي بدأ بالتطويل فيهما هما أول ركعتين. وفي الركعات وفي الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بركعتين خفيفتين، هذا الموطن الثالث. والموطن الرابع في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوضوء بين الركعات، كان يتوضأ بين كل ركعات، وهذا مما وهم فيه حبيب بن أبي ثابت. والخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للآيات كرر ذلك، قال ثم قام فصلى ركعتين، قبلها قال فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف فنام ثم حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات. والرواية الأصرح كل ذلك يستاء ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. إذن توضأ بين الركعات أيضا هذا هو الوهم الخامس. الوهم السادس قراءة التسوق والوضوء، التسوق بين الركعات. والموطن السابع موطن الدعاء، قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. وهذا إنما ذكر في سائر الروايات على أنه من دعاء الاستفتاح، أنه في الصلاة وليس هو في دعاء المشي للمسجد. نعم، أو كان يقول في السجود في روايتين، صلاة يفتتح بها. أما الرواية التي فيها المشي فهي من انفرادات حبيب بن أبي ثابت. الروايات السابقة كانت فيها أنه كان يقولها في الصلاة، أما هذه الرواية فيها أنها من دعاء المشي للمسجد. وقلنا لم يثبت حديث فيه هذا الذكر في المشي للمسجد، وإنما هذا من فرد به حبيب بن أبي ثابت عن كافة الرواة. ولذا الإمام الدارقطني أعل هذا الحديث في سبعة أحرف، فاقتصر الشارح رحمه الله على ما اقتصر عليه القاضي عياض، فاقتصر على ذكر موطنين وبقيت خمسة. فبالتأمل بلفظه في لفظه يتبين أن هذه الخمسة أيضا تستدرك أو يتمم بها السبع التي ذكرها الدارقطني رحمه الله تعالى، ويا ليته فصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخلل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض هذه الرواية هي رواية حسين عن حبيب بن أبي ثابت بما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور. قلت ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع.
الإمام النووي رحمه الله والقاضي عياض اعتنيا عناية جيدة بالمتن، ولم يعتنيا بالإسناد ولا بالصنعة الحديثية ولا بمتى اتفق الرواة ومتى اختلفوا وفيما اختلفوا، بخلاف الحافظ رحمه الله في فتح الباب. فنحن لا ننازع أن الحديث صحيح أم لا، نحن نقول أن هذا الحديث أصله محفوظ، وهذه الحروف التي فيه التي خالف فيها الراوي الواحد من هو أوثق منه وأكثر منه عددا فيها وهم. وفي هذا إشارة إلى أن أصحاب الكتب أرادوا ممن يدرسوها ويقرؤوها أن يتأملوها وأن يتدبروها، وأن لا يقرأوا دون فهم ودون استيعاب. فينبغي إن قرأت أن تدرك وأن تفهم. فهذه إدخال هذه الرواية سبقتها روايات ولحقتها روايات، أخرها مسلم نعم، لكن مسلم أراد من هذا السياق أن يكشف. إذا الذي يقرأ مسلم دون أن يتدبر وأن يتأمل منهجه في صحيحه يخطئ. فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى الطرق وأن ينتبه للرواة. وهنا مسألة ينبغي أن لا تفوتنا كل وهم في لفظ إنما مرده على خلل في ضبط أو حفظ راو. هنالك مدرسة ظهرت في العقد الأخير ركزت فيما تزعم على ما يسمى بنقد المتن. المؤرخون ينقدون الأخبار بطريقتين، طريقة يسمونها النقد من الخارج، وطريقة يسمونها النقد من الداخل، ويريدون بالنقد من الخارج نقد الإسناد، ويريدون بالنقد من الداخل نقد المتن، يريدون من الداخل نقد المتن. قامت مدرسة تعل الأحاديث وترد الأحاديث بعلل ليست مستقيمة على العقل الحديثي الذي يدرك ويعلم ما لم يعلموا. وفي بعض الأحايين قاسوا ما كان في زمنهم على ما كان في زمننا، فلم تركب عندهم بعض الأخبار، فزعموا أن الحديث يرد بذاته ويسقط بعضه بعضا دون أن يعلق الجناية براوي. وهذا مسلك خطير فيه خلل وخطل وخطأ، واعلموا بإيجاز حتى لا يأخذنا الحديث ونأخذ الذي يلزمنا. اعلموا أنه ما وقع خلل في متن حديث إلا ومرده إلى عدم ضبط أو حفظ من قبل بعض الرواة. الحديث لا يرد بعضه بعضا، الحديث القاعدة عندنا أثبت ثم انقش، ثبت الحديث ثم فرق، فما في خطأ، ما يرد الحديث بالنقد المحض للمتن. متى وجدنا خللا في المتن فمرد ذلك على ما الراوي، مرد ذلك على الراوي. أما إعمال العقل المحض في رد الأحاديث دون أن يكون هذا العقل عارفا للأحاديث فهذا ليس بصحيح. لذا الحفاظ الكبار الجهابذة لما كانوا يسمعون بعض الأسانيد يقول هذا خطأ، الرواة ثقات جبال، لكن يقول هذا لا يروي عن هذا، هذا ما روى عن هذا قط أبدا، هذا في خلل في المتن. في بعض الأحاديث منكر، حتى أن حديث صلاة الحفظ، حفظ القرآن الذي عند الترمذي الذي رواه واستغربه وفيه قراءة الفاتحة 7 مرات في السجود، الإمام الذهبي في الميزان قال حيرني إسناده، يعني إسناده مستقيم ولفظه غير مستقيم، لفظه فيه قراءة القرآن في السجود، وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيه الوليد بن مسلم، الوليد عنعن، فتعلق الجناية بعنعنة الوليد وهو ممن يدلس ويسوي، حتى لو صرح بالتحديث فلا بد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند مما هو أعلى منه. وهذا فكل خلل في لفظ إنما مرده إلى وهم وقع لبعض الرواة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره. ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما، فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصارت الجملة 13 كما في باقي الروايات، والله أعلم.
ولذا مسلم لما ذكر فيما سبق عن عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم جاء حديث ابن عباس بطرقه الكثيرة الشهيرة المحفوظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فمسلم يدرك ويفهم وهو متذكر الحديث عائشة الأول. وقد يلتبس هذا على بعض الناس الروايات التي فيها 11 من حديث الباب غير محفوظة، والروايات المحفوظة 13 ركعة. وقد ذكر سابقا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11، صار في إشكال في الباب، فحتى يرفع مسلم الإشكال فعلى إثر طرق حديث ابن عباس مباشرة أورد بعدها طريقا واحد ليس هو حديث الباب عنده، لكن هو أورده من أجل أن يرفع عنك الخلاف مباشرة. بعد ما أورد طرق حديث ابن عباس أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قولها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام ليصلي من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ما هو سر ذكر مسلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الباب على إثر طرق حديث ابن عباس؟ كأنه يريد أن يقول لك أن عائشة لما قالت ما كان يزيد هاتان الركعتان غير محسوبتين، فإن حسبتهما تكون الركعات 13، وإن لم تحسبهما تكون الركعات 11، فهما ركعتان وضوء سنة وضوء وبداية قيام ليل، بداية قيام ليل، يعني كان النبي يفتتح. وهاتان الركعتان توضأ الإمام، ولا سيما أولئك الإخوة الأئمة الذين يطيلون بالناس ولم يبق عندهم إلا 4 ركعات، بعض الإخوة لما تدخل عليه في الصلاة وتكون قد استيقظت من نصف الليل تصلي عنده فيبدأ بصلاة طويلة 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 طويلة، هو في رخصة يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، فتكون الركعتان زائدتان بمثابة ركعتي سنة الوضوء، بمثابة ركعتي سنة الوضوء تفتتح بهما الصلاة ولا تحسبان ولا تعدان من 11. هذه سنة تغيب عن بعض الأئمة الذين يصلون في آخر الليل 4 ركعات فيبدأون بصلاة طويلة جدا، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هكذا هو مكرر 3 مرات.
هذا في غير البدء، في غير البدء، وفي الرواية السابقة التي وقع فيها وهم في العدد ما حسب الركعتين، يعني هذا سر من أسرار الوهم، لكن بلا شك أن الجامع للوهم عدم الضبط، وأن رواية من يضبط بالجملة ولكنه يخطئ أحيانا لا تهدر، لا تهدر، تذكر ويرفع فيها التفرد وتعدد طرق يفيد اليقين، إلا أن المحل الذي وقع فيه الوهم فهو كالعدم، وهذا لذا ينبغي أن يحفظ وأن يعلم أن الوهم عدم. إيش الوهم عدم؟ يعني ما تقول له طرق، ما تبحث للوهم عن مسوخ. علماء الحديث يقولون الوهم يعامل معاملة العدم، ما يقال هذا ضعيف ثم يأتي شيء يشهد له. مسلك أهل البدع أنهم يجعلون الوهم إيش له اعتدال، فيروجون كثير من البدع بأوهام قد تقع، ولكن هذه الأوهام يبنون عليها، مثل وهم هل صليت ركعتين قبل أن تجلس في سنة الجمعة في حديث العرباض بن سارية التي أخرجها ابن ماجه بإسناد صحيح، لما دخل العرباض في صحيح مسلم قال له: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء، هل صليت ركعتين قبل أن تجلس؟ في ابن ماجه قال: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ وهم، الوهم عدم. ثم يأخذون بأحاديث ضعيفة أخرى فيها أن النبي كان يصلي ركعتين، كان النبي كان يصلي 4 ركعات، فيجعلون الوهم شيئا يشد به. الوهم وهم، الوهم خطأ، الوهم يسقط، الوهم لا يقبل أن يعتضد ولا يقبل الجبر. الوهم لا شيء، الوهم لا شيء، هو وهم، وهم راوي، راوي جاء شيء من رأسه ما ضبط. والوهم وهم الرواة كثير، وبني عليه في بعض الأحيين، في بعض الأحيين بني عليه طاعات، كرواية ابن ماجه أيضا التي فيها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد سبعه. في رواية عند ابن ماجه فصلى ركعتين بعد سعيه. قال ابنهما في فتح القدير، قال هذه سنة مهجورة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد السعي، وهذه سنة قد هجرت، يسن بعد كل سعي تصلى ركعتين. الحديث صلى ركعتين بعد سبعه، شو يعني بعد سبعه؟ بعد 7 أشواط. فلما وهم بعض الرواة فقال بعد سعيه، فسنوا سنة هي وهم لا وزن لها، ما ينبغي أن يبحث لها عن شواهد وأدلة، هي وهم، الوهم عدم، وهكذا. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فانتهينا إلى مشروعات، فقال ألا تشرع يا جابر؟ المشروعات فتح الراء والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره.
ورود الماء من مكان إلى مكان، هذا هو الشريعة. نعم.
قال رحمه الله وقوله ألا تشرع بضم التاء وروي بفتحها، والمشهور في الروايات الضم، ولهذا قال بعده وأشرعت، قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه. وقوله ألا تشرع معناه ألا تشرع ناقتك أو نفسك،
المراد ألا تأتي للمشرعة فتقضي من الماء حاجتك فتشرب منها بفيك من غير آلة. والمعروف في هذا شرعت ثلاثة، أي إذا فعلت ذلك، ويقال أشرع ناقته فيكون الرباعي متعدد. وما جاء في الباب من الرباعي من قوله أشرعت، هذا رباعي، أشرعت المراد سقي الدواب، لأن الظاهر أنه ما كان به معطش. فجابر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى مشرعة، أي إلى مجتمع مطر الذي يكون في الفيات والصحاري، فقال ألا تشرع يا جابر، يعني تشرب بفمك ثم تروي دابتك. قال ثم ذهب لحاجته. فالظاهر أن أشرعت المتعدية إنما هي لأن يجعل ناقته ترد الماء فتشرب. والله تعالى.
قال رحمه الله قوله فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فيه صحة الصلاة في ثوب واحد، وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه، وسبقت المسألة في موضعها.
سبق أن ذكرنا أنه في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عند مسلم ليس على عاتقيه منه شيء، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، قال ليس على عاتقه، أو قال في رواية عن مسلم ليس على عاتقيه منه شيء. والعاتق هو ما بين المنكب إلى أصل العنق، هذا المنكب. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقيه شيء. من الخطأ الشنيع الذي يفعله كثير من الحجاج المعتمرين أنه بعد الاطباع والفراغ من الطواف يبقى الكتف مكشوفا، فيصلون والكتف مكشوف، وهذا خطأ. والأصل بعد الفراغ من الطواف أن ترجع الملابس ويغطى الكتفان ولا يبقى الكتف مكشوفا. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، أو في رواية في الصحيح في مسلم ليس على عاتقيه منه شيء، حتى أن الشيء اليسير كأنه لا شيء، مثل ما يسمى في بلادنا بالفلين الشباه، هذا الشيء القليل الذي يكون على الكتف لا شيء. ولذا ذهب بعض السلف وبعض أهل العلم إلى أن من فعل ذلك تبطل صلاته، لأنه خالف نهي النبي، فارتكب النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت أن بعضهم يشدد تشديدا زائدا عما في الحديث، ذلك أنه جعل اللازم لازم مذهب مذهبا. سمعت بعضهم ونحن معتبرون يقول انظر انظر ما أجمل أن تبقى مع اللفظ ولا تجعل الوسائط بين الاستنباط واللفظ. فهم بعض طلبة العلم المعروفين من هذا الحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، قال صلى الله عليه وسلم بعدها ليس على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء، قال الكتف أو قال العاتق في الصلاة عورة. طيب العاتق في الصلاة قال فيجب ستره، وافقنا. ثم زاد درجة زاد درجة، إيش قال؟ شوف لما صار في التقعيد وصار القاعدة واسطة بين وجه الدلالة والدليل حصل إشكال. قال الكتف عورة، قال إيش المطلوب؟ قال من ستر عاتقه بثوب شفاف مثل الدشاديش البيض المرسان، قال فصلاته باطلة. طب لما؟ قال الكتف عورة. قلت الكتف عورة كلامك مش كلام النبي، الكتف عورة كلامك أنت الآن، جعلت الكتف عورة بلازم الحديث، والحديث ليس فيه أن الكتف أن العاتق عورة. قال العاتق عورة، قلت لا ليس العاتق عورة. طب لو إنسان صلى بدجداش ويظهر منه العاتق، هل هو صلى وعلى عاتقه شيء أم صلى وليس على عاتقه شيء؟ على ظاهر الحديث صلى وعلى عاتقه شيء، وإذا سترت العورة فصحت الصلاة. فبعضهم زاد أنه لابد أن يكون الدجداش لباس الذي يغطي العاتق أن يكون سفيقا ثخينا لا تشف البشرة. من أين هذا؟ من أين هذا؟ هذا الاسترسال من أين؟ هذا الاسترسال ليس للحديث، هذا الاسترسال من الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد، الثوب الواحد إذا صلى فيه الإنسان ولم يجد غيره، ولا سيما إن كان في سفر، وإن ستر عاتقيه فالصلاة صحيحة قولا واحدا. بل رأيت بعض أهل العلم أجمع على أن صلاته من كشف عاتقه أو عاتقاه صحيحة، ولكن هذا الإجماع لا يسلم وليس بصحيح. قال جمع من أهل العلم كأبي جعفر ابن جرير وابن المنذر وأحمد في رواية أن من صلى وهو مكشوف العاتق فصلاته باطلة، وإن لم تكن باطلة فقد وقع في النهي الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، هو كحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق شرحه.
هذا حديث جابر، وقلنا هذا الأمر هذه المخالفة وقعت في حالتين، من قام خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصلي إلا هو وإياه، ومن وقف عن يساره. جابر وقف خلفه فأخذه من أذنه ووضعه عن يمينه. ابن عباس وقف عن يساره فأخذه من أذنه ووضعه عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا أبو حرة عن الحسن، هو أبو حرة بضم الحاء، اسمه واصل بن عبد الرحمن، كان يختم القرآن في كل ليلتين.
أبو حرة أو أبو حرة واصل عبد الرحمن الرقاشي البصري، وكان لأهل الكوفة وأهل البصرة ولسيما في زمن التابعين كان عندهم جلد في العبادة والطاعة لا يعرف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، صح عن جمع من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن لارتفاع دعلو هممهم واشتداد رغبتهم في تلاوة كتاب ربهم، ولأنهم كانوا يضبطوه ويحفظوه حفظا جيدا. ومنهم من زاد قال: وكان ذلك ببركة فسح الوقت في حياتهم، بل جعل بعضهم أن فسح الوقت كرامة لهم. فسح الوقت كان كرامة للعباد وكان كرامة للعلماء. بعض العلماء كان يكتب كل يوم حسب ما يكتب من ولادته إلى وفاته، فوجدوا أنه يكتب كل يوم الشيء الكثير، قالوا هذا بركة فسح الوقت. أسأل الله أن يبارك لنا وفي أوقاتنا وأعمارنا وقواتنا وأموالنا وأهلينا وإخواننا وأحبائنا، نسأل الله عز وجل البركة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة أجيب على المسؤول منها، أسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هناك من يقول أن إضراب المعلمين إذا كان حراما فإنه إذا تحققت مطالب المعلمين وقد تحققت بالزيادة فإن هذه الزيادة يحرم على المعلم أن يأخذها. أرجو الرد على هذه الشبهة، ليس كذلك. فلا يلزم من الحرام فساد زيادة. وأخونا الذي يسأل يقر بذلك في عشرات الأمثلة، وهذا الذي درسناه مع إخواننا في موضوع النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد. لو أن رجلا يكذب ويصلي، فهل كذبه يبطل صلاته؟ طيب، لو أن رجلا يلبس خاتم ذهب ويصلي، هل لبسه لخاتم الذهب يبطل صلاته؟ لا. طيب، لو أن رجلا سرق عمامة أو قلنسوة وصلى بها، هل هذا يبطل صلاته؟ لا. لو أن رجلا سرق ثوبا يستر فيه عورته وصلى، أنا من هنا في الخلاف أصلح، هنا أصلح في خلاف. رجل يسرق الماء فيسقط الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء المسروق، الصلاة لا تصلح. يسخن الماء بحطب مسروق، يذبح شاه بسكين مسروقة، شاه حلال حرام. فالفروع كثيرة والكلام طويل والتفصيل والتأصيل في كتب في قوائف الأفود في دروس الأفود. فعلى فرض أننا نقول أن الإضراب حرام، نحن ما نقول أن المال حرام. لما كان يستفتينا إخواننا في موضوع الإضراب كنت أقول من لم يقصر والله يعلم أنه سيدرس فراتبه حلال وإن لم يدرس، هو أنا مستعد أدرس والخلف ليس مني، من لم يكن الخلف منه فراتبه حلال، ومن كان الخلف منه فراتبه ليس بحلال. طيب، من كان الخلف منه فزاد فهو يأخذ على العمل الجديد، فإن عمل أخذه حلال بالزيادة، وإن لم يعمل فأخذه حرام وهكذا. انصحونا في حضور عرس فيه مخالفة. إذا كان حضورك تنصح فيه وتذكر وترجو الاستجابة فاحضر، فإن لم ترى الاستجابة غادر. وإذا كنت لا ترجو الاستجابة ولا ترى أن بإمكانك أن تنكر فلا تغادر. ولذا العلماء يفرقون بين حضور الجنازة وبين حضور العرس. يقولون من رأى منكرا في الجنازة يذهب، ومن رأى منكرا في العرس لا يذهب. يقول لأن الجنازة حق للميت، فالمنكر الذي في الجنازة ليس للميت فيه نصيب إلا إذا أوصل. أما في العرس فهذا المنكر يردع أهله والدعون إليه بعدم استجابة دعوته. ولذا متى رأيت منكرا فلا تهدر، إلا إن أرادوا أن يحسبوا عليه شيئا. يعني بعض الأقارب ممن أعرف دعاني مرة وكانت هنالك شكوى بعدم الحضور، فقلت يعني تغني النساء؟ قال يغنين. قلت يسمع الرجال؟ قال نعم يسمع الرجال. قلت إن شاء الله أحضر وتهيئ لي من الآن، تستأذن لي أن أدخل وأذكرهن بالله. فقال لي أرجوك لا تحضر. فأحيانا لا حرقة إلا بالله، يعني أحيانا يصبح حضور المسلم في بعض المواطن يشعر بغربة، فأنت ابتعد عن مواطن التهمة. والسعيد من خالط من يرفعه ومن يقربه من ربه فرفع عنه غفلته ومعصيته، هذا هو السعيد. السعيد من ينتقي أصحابه ويخالطهم فيذكرهم ويذكروه بالله سبحانه وتعالى. والله يا إخوة الحياة قاسية، والذي يريد أن يستقيم يحتاج إلى همة ويحتاج إلى توفيق ويحتاج أن يدعو في الصباح والمساء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة كما ثبت عند أبي داود بأن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ومن مقتك. قال العلماء مقت الله أن يدعك الله وشأنك تحاطم في هذه الدنيا، أنت شأنك. فنسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا، ونعوذ بالله من غضبه ومن مقته، ونسأله سبحانه أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وذرياتنا وأحباءنا من كل ضر وشر وسوء، أن يحفظ طلبة العلم والمشايخ، وأن يرزقنا وإياهم تبليغ دين الله عز وجل بهمة وصدق وإخلاص واتباع وعدم انقطاع، فهو الجدير بالإجابة سبحانه وتعالى. هل يجوز للمرأة أن تلبس بطال الجينز الضيق أمام سلفاتها؟ المرأة دمرها عورة لا يزين، والمرأة لا تبدي إلا ما يزين من بدنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فالأصل في المرأة أن تحفظ نفسها وألا تتجرأ على كشف عورتها أمام النساء حتى لا يتعدى ذلك إلى الكشف أمام المحارم، ثم يتعدى ذلك إلى الكشف أمام الأجانب. والله تعالى أعلم. هل يواظب الإمام في قيام رمضان على ركعتين خفيفتين؟ لا، الأصل في الإمام أن يأتي ويكون قد توضأ وصلى ويصلي الفريضة، لكن إن دعت حاجة فعل. أليس ظاهر الحديث يفيد بأن من صلى ما يسمى بالشباه أن صلاته صحيحة لأنه غطى الشباه بعض عاتقه؟ الشباه كأنه لا شيء. العلماء يقولون أن العبرة في التغطية بالغالب، والشباح أحيانا يكون خيط، فالشيء النادر القليل الذي لا يغطي إلا الجزء اليسير فهذا مما لا يعتد به، والله تعالى أعلم. ماذا يصنع من قرأ في الصلاة سورة في آخرها سجود تلاوة؟ يسجد ثم يقوم ثم يقول الله أكبر، يسجد ثم يقوم، إن أراد أن يكمل أكمل، وإن ختم السورة فله كالعلق فله أن أو الأعراف فله أن يبدأ بالتي بعدها، أو أن يستتم قائما ثم يركع، فالأمر واسع والحمد لله. هل يوجد كراهية في الصلاة في المدينة؟ طبعا، النبي لما ذكر الكراهية في الأوقات من المخاطبون في الحديث؟ المدينة. طب المكة، استثنينا مكة للنص الذي ورد، ولولا ورود النص الذي خصص أهل مكة لكانوا مشمولين، والنص الذي ورد هو قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. لولا ورود هذا الذي قد خصص أهل مكة، لا أقول أهل مكة، خصص من هو في مكة، من يصلي في مكة، من يطوف بالبيت في مكة، ليس أهل مكة، المسافر كذلك، الوارد على أهل مكة كذلك، وليس خاصا بأهل مكة، هو خاصا بمن هو موجود في مكة، تعظيم لبيت الله. فهذا الوقت كذلك لا يوجد في وقت كراهة. في فهمي وتقديري، وإن أصبت فمن ربي وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله، أن مكة من حيث الفضل كالجمعة من حيث الفضل، فيوم الجمعة لا يوجد وقت كراهة، ولذا كان الصحابة يأتون مبكرين ويصلون حتى يصعد الإمام المنبر، فلك أن تصلي حتى يصعد الإمام المنبر، فلا وقت كراهة في صلاة يوم الجمعة، والله تعالى. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد في صلاة مكة في الكراهية؟ حمل المطلق على المقيد يلغي أفراد، والأصل أن أهل مكة يحمل الحكم عندهم على التأسيس لا على تأكيد ما سبق، شيء مستقل، تأسيس حكم جديد. والسلف اختلف هل يحمل أو لا يحمل، الخلاف قديم في المسألة، الخلاف قديم والراجع والله تعالى أعلم ما ذكرت. هل الأفضل عندما تحل ضيفا وتأكل عند الضيف، هل الأفضل في الدعاء أن تدعو في السر أو الجهر؟ الصواب الذي أراه التفصيل، إن رأيت غيرك دعا فالأصل في الدعاء أن يكون سرا، وإن رأيت غيرك قد غفل فترفع صوتك لتذكرهم بالسنة، هذا الذي أراه. الأصل في الدعاء السر، فإن أطعمت فتدعو له في سرك، الأصل في الدعاء. فإن رأيت غفلة من الآكلين ولم يدعو أحد لصاحب الطعام فارفع صوتك بنية التذكير، فهذا فيه خير لعدة أطراف: نوع من المكافأة لصاحب الطعام، تذكير لمن أكل وفتته السنة تسد سنة حسنة في الناس، وكذلك إذا كان في الجهر نية لتعليم الناس المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يدعو بكلمات معروفة في الأعراف ويتركون السنة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في بعض الأحايين بالأذكار حتى يقع التعليم، فأن يجهر الإنسان بالدعاء لصاحب الطعام حتى يقع التعليم هو من بابته وعلى وزانه، وإلغاء الفارق واضح في الأمرين. لا أريد أن أقول يقاس عليه حتى لا يقال القياس لا يصح في العبادات، وإنما إلغاء الفارق يقاس عليه والله تعالى أعلم. فإذا رأيت الناس غفلوا أو جهلوا قول السنة فارفع صوتك إما لتذكر وإما لتعلم الذكر المسنون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.